أهلا الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمع لقاء جديد من برنامج الفتاوى نبدأه ببعض ما ورد من أسئلة. كثرت الأسئلة أمس على مسألة هل يجوز تشيع الكافر أو التعزية فيه. أقول وبالله تعالى التوفيق، أما مسألة التعزية في الكافر سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو كافرا أصليا، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين، والراجح من القولين والعلم عند الله هو جواز التعزية في الكافر ولكن بضوابط. جواز التعزية في الكافر ولكن بضوابط. هذه الضوابط ذكرها كثير أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، وكذلك ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم أحكام أهل الذمة، من هذه الضوابط التي كنا قد أشرنا إليها قبله، ألا يؤدي التعزية في الكافر إلى موالاته أو إلى معادات من يعادي هذا الكافر. يعني ليس بالضرورة من باب الوحدة الوطنية أو من باب القيام بما يسمى بواجب العزاء أو ما شابه، من الممكن المسلم يقوم بواجب العزاء ولكن دون أن يرتكب محظورا شرعيا، يعني لا يجب عليه ولا ينبغي على أي مسلم حتى يحقق الوحدة الوطنية بين نسيج المجتمع أن هو يرتكب محظور شرعي نهاه عنه الشارع من مسألة الحب غير المسلمين أو الود لغير المسلمين أو الدعاء بالرحمة أو ما شابه. يعني بعض الناس ومع الأسف الشديد ممكن يغالي جدا في مسألة التعزية فيدعو له بالرحمة كما يعني ابتلي به كثير من المسلمين نسأل الله العافية، أو يرتكب أمورا محرمة. ولكن كما قال النووي رحمه الله يعزي النصراني أو اليهودي بعبارات أولا ليس فيها دعاء بالرحمة، لأن نحن المسلمين نعتقد أن غير المسلمين ليسوا داخلين في الطائفة المرحومة ولن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فلا يجوز أن يقول له مثلا يرحمه الله أو رحمه الله أو ما شابه، ولكن يقول كما قال النووي ألفاظ ممكن يدعو له بخير، يعني يقول له مثلا أسأل الله أن يخلف عليكم بما هو خير منه، وأن أو كذلك يقول يجوز أن يقول له البقاء لله تبارك وتعالى. والدليل على جواز تعزية الكافر عمومات الكتاب والسنة التي أمرتنا أن نعامل الناس بالحسنى، ومنه قوله تعالى وقولوا للناس حسنى، أيضا قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا لهم، والبر حسن الخلق والقسط هو العدل. الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسير هذه الآية قال هذه رخصة من الله تبارك وتعالى في معاملة غير المسلمين معاملة حسنة وفق ضوابط الشرع الحنيف، فبناء عليه يجوز التعزية ولكن بالضوابط التي ذكرتها. أما مسألة التشييع فالقول الراجح فيها هو عدم الجواز، لأن التشييع فيه نوع من تكريم الميت ولا يجوز تعمد تكريم الميت غير الموتى المسلمين. طب ناخد سؤال ونكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك بارك الله فيك.
والله حضرتك احنا معانا حكاية بره الفتاوى. اخويا حضرتك مريض عقلي كانوا خدوه في اسم الشرابية.
نعم.
واحد الضباط ضربوا على دماغه ادى الى الوفاة. فالداخلية ما زالت زي ما هي، وتوجهنا للنيابة وده. فبنناشد الشرفاء من الداخلية ومن القضاء بالقصاص من القاتل اللي مازال موجود في عمله حتى الآن، يعني مازال موجود في عمله، وأثناء التسريح الضابط يدعي أحمد سمير وبيسب الدين كمان، يعني امبارح بيسب الدين في قلب اسم الشرطة. فبتوجه لدكتور وسام عبد الوارث حفظه الله ان يتبنى العملية دي، والنائب الاستاذ ممدوح اسماعيل وبنائب اي حد من الشرفاء يساعدنا في الامر ده.
طيب انا طب انت حضرتك ارجع للكنترول تاني ان شاء الله وتعالى يدوك مواعيد الدكتور وسام، وكذلك وصلوك بالاستاذ ممدوح اسماعيل وبغيره من اخواننا المحاميين او غيرهم في نقابة المحاميين ليعني ليساعدوك على هذا الامر. اسأل الله ان يصلح البلاد والعلاد وان يولي علينا خيارنا وان يستأصل شافة الفساد والمفسدين، امين. سأل يقول ما حكم لبس الدبلة للرجل او المرأة؟ بالنسبة للبس الدبلة للرجل او المرأة، وهذه مسألة يعني انتشرت في المجتمعات الإسلامية وهي ليست مأخوذة عن المسلمين وإنما أخذت عن غير المسلمين، لأن مسألة الدبلة كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه العظيم أداب الزفاف تقليد كنسي، يقول كان القسيس يضع الخاتم على الإبهام ثم يقول باسم الآب ثم ينقله إلى السباب يقول باسم الابن ثم يقول باسم الروح القدس ثم يضعه في أخيرا في البنصر ويقول إلها واحدا أمين ثم يضعه، فهذا الأصبح فهو في الحقيقة يعني لم تنشأ هذه البدعة أو هذا الشيء عند غير عند المسلمين، ولكن نشأ عند غير المسلمين، وقد أمرنا الشارع الحنيف بمخالفة طريق المغضوب عليهم في أحاديث كثيرة، وأمرنا أيضا بعدم اتباع سبيلهم، فعليه لا يجوز استخدام هذه الدبلة. طب ناخد سؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ، انا في بني ادم كنت مرتبطه بيه وكده، بس بني ادم ده ظلمني جامد يعني، واخد مني فلوس وكده وما ردهاش.
انت زوجاه يعني؟
لا كنت مخطوبه. بنا الحمد لله ربنا اكرمني وانعم عليا يعني، بني ادم طقي وصالح وكده. بس الانسان ده انا مش قادره ان انا سامحه، وبدع عليه كتير، فخايفه يكون عليا اسم يعني، او ربنا يكون ذنب عليا ان انا بدع عليه او كده.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. طب ناخد سؤال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
الو.
اتفضلي.
فضلت الشيخ، هل ممكن اسال سؤال؟
اتفضلي.
حضرتك انا عملت حاجه يعني، انا سمح الله وبعدين تبت الى الله ولبست النقاب وتحجبت وكده، فمتقدمني واحد بالخطبه، فالحاجة دي
أقول
عليها ولا لا؟
طيب بارك الله فيك، اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. طب ناخد سؤال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم، تفضلي.
لو سمحت فضلت الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. وأنا والدي كان شغال في العراق، فلو اللي هو موضوع الحوالي بالصفرة وكده بالعتيجي،
نعم،
فهتيجي الفلوس بتاعتها فبيقولوا بفوائد، فموضوع الفوائد دخل في موضوع الربا وكده ولا ايه؟
يعني ايه اللي يقصده الفوائد؟ يعني مثلا هو كلم مثلا 2000 دولار، ال 2000 دولار دول هم حاطينه له في بنك وزاد عليهم نسب معينه. طيب خير بارك الله فيك، اسمع الجواب ان شاء الله تعالى. طب اتصل اخر. السلام عليكم. طيب نكمل ان شاء الله تعالى. بالنسبة للأخت اللي كانت مخطوبة الإنسان بطول ظلامها وأخذ منها أشياء وما شابه، وهي بتدعي عليه وأخلف الله عليها بغيره، فأنا يعني الدعاء على الظالم من الأمور الجائزة شرعا، والأدلة على هذا كثيرة. أما مسألة بقى العفو، فالعفو يعني أعظم وأحسن. طب ناخد سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا اختي أمة الله. تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا.
الله يسلمك، تفضلي.
كنت عايز اسال بس ايه حكم استعمال الكهرباء في العمل لعمل المشروبات يعني غلايه وكده او شحن الموبايل؟
طب هو يعني العمل ده مؤسسه حكوميه ولا
مؤسسه خاصه؟ مؤسسه حكوميه.
طيب حاضر، اسمع الجواب ان شاء الله.
ماشي،
بارك الله فيك. طب ناخد سؤال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ بس حضرتك بس عايزة, احنا من اسكندرية وبس ابني كان رايح يعمل توكيل لفضيلة الشيخ حازم فانا عايزة اتأكد المجموعة اللي هي قدام الشهر العقاري هي دي بصحيح لان هو عمل التوكيل واداهم لهم.
نعم.
فانا عايزه حضرتك يعني اتاكد يعني اطمئن ان المجموعه دي تبع الشيخ حازم.
طيب حضرتك راجعي الكنترول تاني, هم يعني عندهم دراية, انا لا علم لي بالمجموعه اللي موجوده في اسكندريه ولا في غيرها, فحضرتك اجعل الكنترول تاني يفيدوك ان شاء الله تعالى. بالنسبه للاخت اللي ظلمت من خطيبها, فمع جواز الدعاء على الظالم الا انا انصحها ان تفوض امرها الى الله, وقد اخلف الله عليك بما هو خير منه, فخلاص يعني حاول ان انت تطوي الصفحه دي وتنسي الامر. طب ناخد سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
انا سمعت بس عاوز اسال على الوسيله اللي هي بتستخدمها الست وكده يعني بعد الولاده.
الوسيله الصحيحه يعني؟
يعني فترة مثلا بين الولد الاولاني والولد الثاني او الثاني والثالث, فترة عشان بس الاول ولد ياخد حقه في الرعاية وفي التربية يعني.
يعني حكمها الشرعي؟
نعم.
حكم تنظيم النسل يعني.
عاوز اعرف بس حكم الشرع يعني في موضوع الوسيلة, سواء كانت لولب او حبوبة وكده يعني.
ان شاء الله وتعالى تسمع الجواب باذن الله. بارك الله فيك. طب سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا اخي.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك بارك الله فيك. سلام عليكم.
بارك الله لنا في عمرك يا رب. حضرتك انا عندي عربيات نقل جرارات كبيره يعني حضرتك.
لا.
وكان الحال ميسور الحمد لله وكل حاجه, بس انا في الفتره الاخيره تعثرت بسبب حوادث وكده يعني, فتراكمت عليا ديون مبلغ يعني يصل لمثلا 80,000 جنيه فمعجزني. العربيات شغاله وسلك امبياراتها بس انا عليا للناس فلوس.
نعم.
هل يجوز حضرتك ان انا نجيب مثلا عربيه صغيره ونحرقها مثلا بطريقه الحرق دي, فتجوز ان انا تخلصني من ديوني, حين ان انا مش عايز مثلا الناس تبقى سمعتي تتاثر او ان انا نعثر حد ونظلمه معايا.
تشتغل بالقص وبعدين تبيعها كاش وتستفيد بفلوسها.
اي فهمت.
طيب هتسمع الجواب ان شاء الله وتعالى. طيب. بالنسبه للاخت اللي هي بتقول ان هي غلطت, وطبعا الظاهر ان هي يعني نسأل الله العافية لجميع المسلمين رجالا ونساء وقعت في مصيبة الزنا ثم تابت الى الله توبة النصوحة, فانا اهنئها بداية بالتوبة والله تعالى يغفر الذنوب جميعا. لو ان الانسان فعل ما فعل من الذنوب ثم تاب الى الله توبة النصوحة غفر الله تعالى له, وان قنط من رحمة الله او ظن ان ذنوبه يعني كبيرة على الله ان يغفر حاشا لله, فهذا ذنب كما قال عمر بن الخطاب أشد من الذنب الأصلي. فينبغي الإنسان لا يقنط نفسه ولا يقنط أحدا, بل يرغب نفسه ويرغب الناس في التوبة النصوحة إلى الله. فأنا أهنئ هذه الأخت وأدعو لها بالثبات على التوبة, وأصيها بأن تكثر من الأعمال الصالحة حتى يعني يكفر الله لها سيئاتها ويبدلها خيرا. بالنسبة للزوج أو العريس أو الخاطب اللي جالها, فأنا طبعا الشرع الحنيف هنا أو عندنا أمرين متعارضين. أولا هي تخدع هذا الرجل وهتقول له أن هي يعني بكر إن كانت أصبحت ليست بكرا, أو ستخدعه من جهة أن هي كانت يعني إنسانة لا علاقة لها بالرجال ثم والحق أو الحقيقة غير هذا. هذه الخديعة معارضة بأصل آخر, هو إيه؟ إن الشرع الحنيف أمرنا بالستر على أنفسنا وأمرنا بالموازنة بين المفسدة وبين المصلحة. بلا شك لو هذه الأخت الفاضلة أخبرت أي حد سيتقدم لخطبتها الغالب أنه يتركها, فطبعا دي مفسدة كبيرة قد تزيد على مفسدة أن هي تخدع إنسان. لذلك نص أهل العلم قديما وحديثا على أن هذه الفتاة أو اللي زيها يستحب لهم أو يجب عليهن الستر على أنفسهن. طبعا حديث الستر على النفس أو على الغير كثيرة, من أشهرها قصة ماعز لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصة زنا، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو سترت على نفسك فسترك الله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، فهذا حديث أصل في المسألة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فمن وقع في شيء من هذه القاذورات فستر الله عليه فأمره إلى الله. أيضا الحديث المشهور في حديث الشفاعة أن الله تعالى يدني عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه سبحانه وتعالى ويكلمه ويقول: أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، حتى يظن العبد أنه هالك، فيقول الله تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فلذلك نقول لأختنا الفاضلة: الواجب عليك أن تستري نفسك وأن لا تخبري بأي شيء من الأشياء. كذلك ده أمر لجميع الفتيات اللي كان لهم ما يسمى بالماضي أو أي علاقات، يعني لا يحق للرجل أن يسأل المرأة اللي يخطبها أو ستزوجها عن ماضيها، لأن هذا سيجعل المناخ خصبا للشيطان يلبس والعياذ بالله حتى يفرق بينهما. فليس للرجل أن يسأل المرأة على هذا، كذلك يجب على المرأة أن تستر على نفسها، والله تعالى أعلم. بالنسبة لأخت اللي كان والدها يعمل بالعراق ويعطول الأموال اللي خدت متأخرة، الأموال طبعا متأخرة من أكثر من 15 سنة أو 14 سنة فيما أذكر، فهذه الأموال لو أخذوها بفوائدها، فهذا المال كان دين على الحكومة العراقية، فالواجب على المسلم لما يكون لي دين 100,000 دولار مثلا، إن الدين ياخده تماما هو 100,000، ما يزيدش مليم، أي زيادة على الـ على الـ على الـ على الدين فهي ربا بإجماع العلماء. طب ناخد سؤال آخر. السلام عليكم. تفضل يا أخت ابتسام. تفضل يا ابتسام. السلام عليكم أخت ابتسام. طيب واضح ان احنا فقدنا الاتصال. فالواجب على هذه الاخت الفاضله ان هم ياخذوا المال، اما الزياده اللي ياخذوها فضعوها في مصالح المسلمين كالارامل، اليتامى، المساكين وما شابه. طيب طب ناخذ سؤال. السلام عليكم. تفضلوا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي انت على الهواء. تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، في واحدة صاحبتي بتقول ان هي على طول بيعمل شوكة الشمال وبتعيط على طول وبتحلم احلام وحشة، يعني بطريقة فظيعة، يعني بتحس ان هي بتعمل فاحشة في الحلم وحاجات وحشة جامد، فاحنا مش عارفين هي عندها مس او عندها ايه، يا ريت تقول لنا العلاج.
طيب حاضر ان شاء الله. اسمعي الجواب ان شاء الله وتعالى. بالنسبة الأخ اللي الأخت اللي بتسأل على استعمال الكهرباء في المصالح الحكومية أو حتى في المصالح الخاصة، فالذي أعرفه أن اللي عنده شركة مثلا أو مكتب أو ما شابه يعني بيسمح بمثل هذه الأمور، يعني جرت العادة على السماح بالأمور كشحن المحمول أو استخدام غلاية مية أو أي شيء من الأشياء البسيطة دي، فالعرف قام على هذا. لكن لو صاحب العمل منع من هذا فلا يجوز مطلقا استعمال لا شحن تليفون ولا غيره. كذلك المؤسسات الحكومية يجوز أيضا استخدام الشواحن وكذلك الغلات أو ما شابه، لأن هذه الأمور تستخدم أمام أعين جميع المسؤولين سواء المسؤول المباشر أو غير المباشر، ولا ينكر أحدا على هذا، ولا أعلم أن في الاتفاق اللي بين الموظف وبين الهيئات أو المؤسسات الحكومية أو غيرها شرط بالمنع من استخدام الكهرباء. استخدام الموظف للكهرباء في هذه الأمور اللي جرت العرف وجرى العرف باستخدامها يشبه استخدام الموظف للمياه الخاصة بالهيئة أو المؤسسة أو المكتب أو القناة أو أي شيء، كذلك يشبه استخدام الموظف لدورات المياه. فهذا الأمر جائز إن شاء الله طالب غير كراهة. وأذكر المشاهدين بالقاعدة الأصولية: العرف معروف كالشرط المشروف. هذا من الأمور المتعرف عليها الجيزة والله تعالى أعلم. فضل يا أختي آية.
لو سمحت. السلام عليكم الأول. معلش لو سمحت، أنا عندي مرض في بطني وقعدت بتبول من غير أصلي، فمش عارفة أصلي ولا مصليش ولا أعمل إيه.
تبول إرادي لا إرادي يعني تبول لا إرادي. نعم طيب الـ طيب الـ بالنسبة لفتني أن أنبه على مسألة الأخت اللي سألت في مسألة الستر على نفسها، لو اكتشف الخاطب أو زوجها إن شاء الله في المستقبل يعني لما يبني بها أو يدخل عليها ويكتشف أن هي ليست بكرا فتستخدم التعريض، يعني تخبره، ده أمر صحيح، يعني التعريض هو مندوحة عن الكذب، التعريض ليس جائزا بإطلاق ولكن جائز في الحالات اللي هي شديدة اللي بتلجئ الإنسان للكذب، فبدل ما يكذب يعرض يستخدم. والتعريض معناه نستخدم لفظة يفهم منها المستمع معنى واللي قال الكلمة يقصد معنى آخر. مثل هذه المسألة يعني أوديكم مثال من السنة. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قصة الهجرة لما بعض المشركين قابله في الطريق وقال له من هذا على النبي، فقال هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيأخذوهما ويسلمهم لقريش ويأخذوا المطناقة. فقال له هذا الذي يهديني السبيل. فالمستمع فهم كده ايه، فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الخريط العالم بالصحراء والذي يهدي ابو بكر الطريق، وابو بكر يقصد هدايه السبيل اللي هي هدايه الطريق اي الطريق الى الله الملك الحق المبين سبحانه وتعالى. فانا انصح الاخت في هذه الحاله ان تستخدم التعريض، يعني تقول له يعني انا ما اعرفش، او تقول له والله انا اللي قراته واعرفه ان في بعض أنواع من غشاء البقرة قد تفتض لوحدها، والغشاء البقرة يفتض بالنطة وبالوثبة وبالضغطة وممكن ركوب العجل، أي شيء من الأشياء هذه، لكن المهم أنها تصر على هذا ولتستر على نفسها. لكن يعني أنا أنصحه ألا إيه أن تصرح بما وقعت فيه، والله أسأل أن يستر عليها وعلى جميع المسلمين، وتستعين بالله وتدعي ربنا سبحانه وتعالى كثيرا أن يستر عليها، أسأل أن يستر عليها وعلى جميع نساء المسلمين. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أنا بشتغل في مجال الرسوم المتحركة للأطفال، بعمل حاجات خاصة بتوعية الأطفال في مكان علمي يعني. فهل هذا حرام يعني إن أنا أشتغل في المجال ده؟ لأن قالوا لي إن الرسم حرام، رسم الأشخاص حرام، وأنا بتعرض أحيانا لرسم الأشخاص. وزوجي بيشتغل برضه في بنك للتنمية الصناعية بالبلد، يعني تنمية صناعات البلد. فأنا يعني خايفة من مصادر الأموال تكون مثلا غير مشكوك فيها، يعني فعايزة أجاوب حضرتك على الحالة دي.
طيب الرسوم المتحركة اللي بتعملها من أجل إطفاء الأطفال داخلة في المسائل التعليمية؟
أيوة التعليمية. أيوة.
طب هل يمكنك أنك تعملي الرسومات دي من غير الرأس؟ يعني مثلا الرأس ممكن تعملي زي كورة أو حاجة مدورة من غير ما تعملي فيها الملامح العين والانف
وانا مش انا اللي قال، هو بيجي لي الشغل وانا بكمل عليه.
يعني بيجي لك شو يعني حضرتك بتمارسي مساله الرسم نفسه يعني على الكمبيوتر ولا رسم ايه؟
ايوه على باليد.
على ايه؟
باليد.
باليد. طيب حاضر اسمع الجواب ان شاء الله. طبعا بارك الله فيك. بالنسبه للاخ اللي بيسال على استخدام وسيله لتنظيم الناس، لجميع العلماء المعاصرين فيما أعلم أجازوا الوسائل تنظيم النسل ولم يجيزوا جميعهم الوسائل فيها قطع النسل، يعني وسائل قطع النسل لا تجوز مطلقا كربط المبايض بربط يعني منتهي بحيث ما تستطيعش المرأة تحمل بعد هذا أو أي شيء، فلم يجيزوا أخذ دواء أو تداوي يقطع به نسل المسلمين، ولكن كلهم أجازوا التنظيم النسل من أجل مصلحة الأم ومن أجل مصلحة حسن التربية أو أجعل فترة. طبعا والأدلة على هذا كثيرة، من حديث جابر الصحيح مسلم قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وفي رواية عند مسلم قال فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا. وهناك حديث أيضا بتفيد المنع من العزل أو منع استخدام وسيلة لتنظيم النسل كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل قال هو الوأد الخفي عن قتل. فجمع الأئمة الكبار بين هذه الأحاديث بأن العزل أو التنظيم النسل المحرم هو الذي يكون من أجل الخوف على الرزق، خوف على الرزق أو الخوف من الفقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خاشية إملاق. يعني إنسان فقير فيقول خلاص أنا مش أخلف إلا واحد بس أو اثنين فقط عشان فقير، أو واحد تاني ليس فقيرا ويقول أنا أخلف واحد أو اثنين من أجل أنا خايف لا أفقر. فطبعا الكلام ده فيه شك في الله تبارك وتعالى، وفيه عدم تأدب مع الله، وفيه سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ذلك نص بعض الأئمة على أن تحديد النسل أو تنظيم النفس من أجل خوف الرزق من الشرك، من الشرك وإن كان من الشرك الخفي أو من الشرك الأصغر، إلا أنه يدخل نوع من أنواع الشرك. أما تنظيمه من أجل صحة الأم أو صحة الجنين أو التمكن من تربيتهم أو جعل سنوات محددة، فكل هذا من الأمور الجائزة التي لا شيء فيها ولا كراهة فيها أصلا. نقول الصلاة والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضل.
إنما الشيخ عاوز أسألك سؤال، النساء المحرمين علينا في الدنيا طب محرمين علينا في الآخرة؟
الأم والأخت وما شابه يعني؟
ها؟
طيب حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. بالنسبة للأخ الفاضل اللي هو عنده عربات نقل وأصبح الآن متعسرا، أسأل الله أن يوسع عليه وعلى جميع المسلمين وأن يعني يفك ضائقة جميع المحتاجين وأن يرزق الجميع. فبيقول أنه هو يعني هيشتري سيارة ويحرقها باللغة الدارجة أو باللغة المعروفة عند الناس ويستفيد بثمنها. هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة التورق، التورق. والتورق اللي هو شراء السلعة بالتقسيط، طبعا بالتقسيط بلا شك انها اشتراها اغلى لان للزمن قدر في الثمن. فالسيارة لو هي بمائة الف كاش هتكون بمائة وعشرين مائة وثلاثين مائة واربعين مثلا على حساب الفترة اللي قصت عليها بالتقسيط. فلو اشتراها بمائة وعشرين مثلا على سنتين، هل يجوز ان يبيعها يحرقها فيبيعها بمائة ألف جنيه أو بتسعين ألف جنيه أو زي ما يتفق مع الآخر، هل يجوز هذا؟ أولا اتفقوا أنه هو لا يجوز أنه يبيعها للي اشتراها منه، يعني ما ينفعش أخونا الفاضل أو غيره من المشاهدين يروح لمعرض السيارة دي بكام؟ بمائة ألف، كان بالقسط مائة وخمسين على سنتين. طب خلاص أنا اشتريت على سنتين بمائة وخمسين، فقول لي صاحب المعرض تاخدها مني بقى بالمية؟ يقول له لا ده أنا باخدها جملة مثلا بتسعين أو بثمانين. يقول له خلاص هات ثمانين وخدها. يبقى في الحالة دي ده بيع العينة، وبيع العينة ضابط بتاعه ان بيكون البضاعة عبارة عن صورة فقط، صورة في الوسط، ولكن الغرض منها المال. هو لا اخذ سيارة ولا اعطى سيارة ولا اي شيء، كما يقول ابن عباس دراهم بدراهم، فلوس بفلوس يعني، وحريرة بينهما. لكن لو باعها لغيره فهذا جائز على مذهب جماهير اهل العلم، لكن مع الكراهة في مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله. طب ناخذ سؤال آخر. سلام عليكم.
سلام عليكم. السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يسلمك بارك الله فيك.
والله أنا في هم وفي كرب يا شيخ وفي حزن.
نعم.
اللهم صل على سيدنا محمد. أنا متجوز بقالي ست سنين.
نعم.
وربنا لم يرزقني الذرية الصالحة بعد.
نعم.
وفي هم وضيق، وان انا محتاج ان انا اقرب لربنا ويعني مش قابل، في حاجات بتمنع ان انا اقرب لربنا، اصلي يوم واثنين وثلاثة وبعد كده الاقي حاجه كده بتمنعني ان انا اقرب من ربنا.
نعم.
من الصلاه، وانا من جوايا عاوز اهتدي وعاوز اصلي وعاوز اقرب، يعني حاولت بدل مره يمكن اقول لك 100 مره حاولت، والحمد لله انا ذنوب ما ارتكبتش ولا عملت اي حاجه غلط في دنياتي، اللهم لك الحمد والشكر.
الحمد.
بس انا كل ما اقرب من ربنا يعني في حاجات بتبعدني بتضايقني، الشيطان يعني بوسوس لي على طول. واقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم برضه باجي اصلي، وبعد كده نفس النظام برضه بقى ضعيف وفهم وفي كرب ومش عارف، يعني الدنيا ضيقه بيا لدرجه ما تصورهاش يا شيخ. فرجاء النصيحه والدعاء ليا وانصحني ان الواحد يعملها بس.
ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. طيب نقفصل ان شاء الله تعالى ونكمل ما وردنا من اسئله.
فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
طيبة للتجارة والصناعة، طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين، موبايل فيه كل الامكانيات، خطين يعملان في نفس الوقت، بلوتوث وكاميرا، ومكان لكارت الميموري، راديو ومشغل MP3 MP4 وانترنت. موبايل سكاي لاين من طيبة. تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه، كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا. طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت، صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات، ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه، أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن، اتصل يصلك العرض 24-720-300 أو زورونا في معرض رميل بمدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين.
رنين بتفاجئ كل عملائها. رنين افتتحت أول معرضها بمدينة نصر علشان يكون سوق متكامل. لتجهيز العرائس هتلاقي أكتر من 10,000 منتج، لتجهيز بيتك بكل اللي بتحلمي بيه هتلاقي كل أقسام الأدوات المنزلية وكمان جميع الأجهزة الكهربائية، ده غير قسم خاص للتحف والهدايا.
طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين، موبايل فيه كل الإمكانيات، خطين يعملان في نفس الوقت، بلوتوث وكاميرا، ومكان لكارت الميموري، راديو ومشغل MP3 MP4 وإنترنت. موبايل سكاي لاين من طيبة. تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه، كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا. طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت، صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات، ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه، أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن، اتصل يصلك العرض 24-720-300 أو زورونا في معرض رنين بمدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين. مع طيبة مش محتاجة تلف كتير، مش محتاجة تلف كتير.
الله أكبر، الله أكبر، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، عودة إلى مسألة التورق اللي سأل عنها الأخ الفاضل أنه يشتري سيارة ويبيعها. أنا ذكرت أن هذا جائز مع الكراهة، لذلك أنا أنصح جميع المشاهدين أن هم لا يقبلوا على تلك الأعمال، لأن فيها طبعا فيها دين ودين كبير، إلا إذا كان مضطرا كأخونا هذا، يعني كان في ضائقة أو ما شابه، فدي من ضمن الوسائل الشرعية الجائزة، لأنه بشراءه للسيارة ولو على سبيل لو بالتقسيط فقد صارت السيارة ملكه. من ضمن مقتضيات عقد الملك هذا جواز أن يبيعها للغير ولو بأقل من ثمنها، ولا يخفى أن للزمن حصة في سعر البضاعة سيارة أو غيرها، قل ذلك أو كفر. ولكن لما كره ذلك أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ونقلوه عن عمر بن عبد العزيز، وقال لأن المقصود البضاء بالشراء والبيع في الإسلام وفي العرف هو البضائع، لكن مقصوده المال، فصارت شبيهة ولو من وجه خفي بالربا. فمن أجل يعني قرأت الأئمة الكبار دول للمسألة، فالإنسان المسلم لا يقدم على هذا إلا إن كان في حالة حاجيات أو يعني محتاج حقيقة للمال. بالنسبة لسؤال الأخت ابتسام، إن عندها أختها في الله مصابة بمس أو بسحر ورجلها ممسوكة إلى آخر ما ذكرت، وهي بتطلب علاج، فأنا أنصحها بداية إن أختنا المريضة هذه أول حاجة تستعن بالله ولا تعجز، تستعن بالله كده وتكون قوية، تتذكر قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفة، وتتذكر إن الإنسان المسلم مطالب زي ما مطالب بجهاد النفس، فهو مطالب من أعظم الجهاد بجهاد الشيطان وقهر الشيطان، وهذه صورة من صور قهر الشيطان وجهاد الشيطان، فعليها أنها تكون قوية ولا تستسلم، وتقرأ القرآن بقوة، وتقرأ القرآن بتدبر وخشوع، لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله إن قراءة القرآن والأذكار والأدعية هي في نفسها أدوية، ولكن تحتاج إلى قوة وإلى جمع قلب وإلى همة عالية عند أو في حال الرقية. فأنا أنصح أن تقرأ الرقية بقوة، ولو قرأت القرآن على ماء واغتسلت به وشربته إن شاء الله يكون له أثر كبير. وأما إن لم فعلت هذا ولم تتحسن لا قدر الله، أسأل الله إن شاء الله بعد أن أخذ سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت فضيلة الشيخ بس عايز أسأل سؤال.
تفضل.
ألو.
تفضل.
ليا أخت في الله كده، ولو سمحت يعني جوزها معذبها يعني آخر عذاب والله. وبعدين هي بتشتغل بياخد كل مرتبها، مش مخليها يعني تصرف أي حاجة ولا بيحاسبها بالتعريفة، ومش بيرضى يخليها تصرف أي حاجة ولا تجيب أي حاجة، وليه هو أكل مخصوص وهي لها أكل تاكل أي حاجة هي وعيالها، ومش مهم ياكلوا ما ياكلوش، مش دي المشكلة، المهم يعني هو ياكل أكل مخصوص لحمة سمك الكلام ده كله، ومش مهم أي حاجة. وبعدين هو بيشرب سجاير وبيشرب بانجو والكلام ده كله، ومش من حقها أن هي تتكلم ولا تتصرف في أي حاجة ولا تفتح في بقها، رغم أن هي لها مرتبها ومرتبها أكبر من مرتبه. وهو بياخد الفلوس بتاعتها، يفضل يحاسبها قبضت كام قبضت إيه، هاتلي الفلوس بالتعريفة هنا.
عندها أولاد قد إيه؟
بس فهي يعني مش عارفة تعمل إيه.
عندها أولاد قد إيه؟
صلاة كم من الأولاد؟ يعني هي قالت تسألي للشيخ يعني كده، هو تعمل إيه؟
حيك سمعاني، عندها كم من الأولاد؟
عندها ولد وبنت ومتجوزين، وبنت لسه في التعليم.
هذا متجوزة من زمان بقى. طيب خدتنا الجواب إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك. فالأخت لو فعلت، أنا بقوله ده، ولكن طبعا يقينا لو فعلته بقوة إن شاء الله تعالى سيتحسن حالها، لأن ده أمر مجرب كما يقول النووي رحمه الله من السيوطي، ده أمر مجرب ومعروف. أيضا أنا أنصح الأخت قد يكون ما يعتريها نوع من الوهم، لذلك أنا أنصحه أن تقرأ سورة قاف بقوة، فسورة قاف تأثير كبير على إصلاح النفس وما يختلجها من أوهام، وكذلك بعد الشيطان عن الإنسان الذي يصور له بعض الأشياء. فتقرأ سورة قاف مرات كثيرة، مثلا 3 مرات 7 مرات 10 مرات أي عدد، ولو فعلت هذا على كوب من الماء كما أفتى به ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الحبر حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، لو قرأت هذا على ماء أو كتبته بعشبة أو ما شابه وضعته وشربته إن شاء الله ستشعر بهذا بتأثير جيد، ولها أن تعرض نفسها على بعض الرخاء، ولكن تحتار لأن هذا الأمر هذا الطريق طريق مظلم، نسأل الله العافية. ناخذ سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا اخي.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك بارك الله فيك.
الله يبارك في حضرتك. بإذن حضرتك اللي يتحاكم للمحاكم اللي هي بتاعتنا دي ايه حكمه في الدين؟ لانه في ناس هنا جيراني ما بيصلوش معايا بسبب الموضوع ده، وكل اللي بيعمل يذهب للمحاكم يعني.
التحاكم للمحاكم اللي بتحكم بقوانين وضعيه كالمحاكم اللي موجوده في عامه بلاد المعمورة ومنها بلادنا الإسلامية، تقصد كده؟
أيوة حضرتك. نعم. المحاكم اللي هي سائدة حاليا في نعم. العصر بتاعنا.
نعم. طيب حاضر، اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. الأخ الفاضل هو بيقول إن هو عازم دائما على إنه يصلي، ولكن يصلي يومين ويقطع وشعر بهم وقرب وغم. يعني اعلم أخي الحبيب أن همك لن يزول وكربك لن يفرج إلا بإقبالك بالكلية على الشرع الإسلامي، لكن إن أنت تصلي شوية وتقطع شوية وتصوم شوية وتقطع شوية تقول أذكار شوية وتقطع شوية، كل هذا لن تزداد إلا حيرة، ولن يزداد قلبك إلا قسوة، ولن تزداد إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى. يعني أنا إيه، أنا صريح معك، فأنا يعني أصيك ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وأن تعزم عزما أكيدا، واعلم أن العزم الأكيد على الفعل لابد أن يترتب عليه وجود الفعل كالعلة التامة، العلة التامة لابد أن يترتب عليها معلولها. فكون أن أنت بتقول أنك بتعزم عزم أكيد على الصلاة ثم بعد ذلك تصلي يومين وتقطع، فده دليل على فساد العزم، أن اللي عندك بس عبارة عن إيه، هم أنك بتهم بالصلاة، أو يعني تقول إن شاء الله سأصلي في المستقبل وتسوف. ففارق بين العزم على الفعل، العزم على الفعل لابد أن يتبعه الفعل، فالعزم على الصيام لازم يتبعه الصيام، اللي بيعتقد بقلبه اعتقادا صحيحا لابد أن يتبع هذا الاعتقاد عمل بالأركان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من ضمن البديهيات العقلية، الذي يعظم أحدا ينبغي أن التعظيم ده يظهر على أفعاله معه، الذي يعظم الله لابد أن يطيع الله، الذي يعظم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يطيع النبي ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل به في هيئتي وفي لبسي وفي غيره. أما أن الإنسان، أنا أقول لك هذا حتى لا تخادع نفسك، العزم الأكيد لابد أن يتبعه العمل، فأنت خذ نفسك بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، فعشان الإنسان يتساهل مع نفسه لابد أن تأخذ نفسك بالعزيمة والشدة. النفس لا يصلح معها الأسلوب الضعيف أو أسلوب الرخرخة، لازم أسلوب بقوة. قال الله تعالى ليحيى الحصول، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال للأمة الإسلامية خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. وإن كان الخطاب لبني إسرائيل، لأن الخطاب لنا من باب أولى وباب أحرى، الخطاب لجميع المكلفين، فإذا نحن مطالبين بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على عظائم الأمور وعلى الأخذ بالعزائم. فابن أم مكتوم كان أعمى، وبالرغم من هذا كان أعمى وليس له قائد يقوده، والمدينة كثيرة الهوام، يعني ممكن يطلع عليه سبع أو حية تنهشه، وشاسع الدار، يعني البيوت اللي هو ساكن فيها بيوت كبيرة، بيوت قومه، والرغم من كل هذا الصورة مظلمة جدا، والله تعالى قال ليس على الأعمى حرج، وبالرغم من هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فأنا أنصحك الأعظم حاجة تحافظ بها على الصلاة أن تصلي في أول وقت في الجماعة، لو وظبت على كده ولو أسبوع إن شاء الله تعالى لم تترك الصلاة مرة ثانية. طب ناخد سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. فضل يا أخت شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. تفضل تفضلي
دلوقتي يا ايوه مشيت معاكم.
تفضل.
انا دلوقتي يعني امبارح
لا طيب ناخد سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ بالنسبة للأخت المتصلة بالنسبة للستر عليها بالنسبة للأخت المتصلة بالنسبة لموضوع الستر حضرتك ما تفسير قول الله تعالى زاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر الآية؟
طيب حاضر تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. بالنسبة عودا على بدء الاخ اللي انا يعني انصحه بالعزم الاكيد والعمل العمل. الثاني حاجه اقرا القران بتدبر، يعني انا انصحك ان تقرا القران بتدبر، يعني ليس من المهم ان تنجز ختمات كثيره ولكن تدبر ما تقراه. وكذلك انصحك بادمان الذكر وادمان ادعيه تفريج القرب، يعني ممكن تجيب حضرتك كتاب زي كتاب حسن المسلم كتاب عظيم او كتاب الاذكار الامام النووي رحمه الله وواظب على اذكار الصباح والمساء وعند النوم والاذكار المطلقه. اثمان الذكر ان شاء الله تعالى ينير القلب ويجعل الانسان فرقان يفرق به بين الحق والباطل وينير قلبه وينير طريقه. بالنسبه للاخت الفاضله اللي سالت على التبول لا ارادي هل تجوز مع الصلاه؟ لا تسقط عن المكلف ابدا. اختلف العلماء في وضع واحد هل تسقط في الصلاة ولا لا تسقط في الصلاة، وهو إذا كان الإنسان لا يستطيع الحركة، لأن العلماء يعني لا يسقطون الصلاة ما دام الإنسان يستطيع أنه هو يومي يعني يتحرك ولو برأسه يتحرك للسجود برأسه كده وللركوع بخفضة أخرى. طب إن كان لا يستطيع الحركة البتة هل تسقط عنه الصلاة؟ فأبو حنيفة رحمه الله قال تسقط الصلاة، لكن جماهير أهل العلم هو القول الرائع قال لا تسقطه الصلاة. فأختنا تصلي كما هي. نأخذ سؤال ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
معك عندي ثلاث أسئلة فضيلة الشيخ.
تفضلي. الله المستعان.
أول سؤال، زوجي كان بيعمل في شركة وجاء هو ماسك الحسابات اللي فيها وجاء مدير الشركة وصاحب الشركة طرد الشركة كلها فجأة وقرر إن هو هيقفل الشركة بدون أي سبق إنذار. وكان في مبلغ مالي معاه من تحت اللي هو مصاريف الشركة والحاجات اللي هو المفروض المدفوعات اللي يدفعها. وساب والراجل ما ادوهمش بقيت مستحقاتهم وطلب منهم ان هو يترك الشركة وما جاش عمل جرد للشركة. المبلغ ده نعمل فيه ايه؟ هل من حقنا ان احنا ناخده بطل مستحقاتنا اللي ضاعت علينا ولا ازاي؟
سؤال حضرتك، هو بيساوي المستحقات ولا ازيد ولا اقل؟
نعم
المبلغ اللي مع زوجك هل اقل من المستحقات ولا بيسويها ولا ايه؟
لا لا اقل منها بكتير.
اقل من المستحقات. طيب هسمعك الجواب ان شاء الله.
طب عايز سؤال تاني معلش بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
لو حد مثلا اداني فلوس اطلعها لزكاته او سواء زكاه او صدقه هل استطيع ان اطلع الفلوس دي في شكل مثلا ان انا اسد ديون على الناس او ان انا اطلعها في هيئه ملابس او اطعمه ولا لازم اطلعها مبالغ ماليه سواء زكاة أو صدقة؟
طيب حاضر إن شاء الله.
كمان سؤال معلش، هل أستطيع أن أنا أذهب أشارك المسيحيين في جنازاتهم أن أنا أروح الكنيسة أو كده وأشاركهم في الجنازات؟
طيب
عشان أعزي أو
طيب حاضر.
شكرا
جزاك الله خير. طيب حاضر إن شاء الله. أسمعك إن شاء الله. طب ناخد سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. طيب بالنسبة لسؤال الأخت بتسأل عن الرسوم المتحركة، كثير من أهل العلم أجازوا الصورة التعليمية، وهذا القول يعني من الوجاهة بمكان، لأن من ضمن قواعد الشريعة لما المحظور يتعارض مع المصلحة، المصلحة تتعارض مع المفسدة، يقدم أعظمها. فبلا شك أن التصوير فيه مفسدة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التصوير من الكبائر. يعني في أحاديث كثيرة جدا لكن يعني الوقت ضيق، لكن من أشهر حديث صحيح أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم الناس أو الله العافية. لكن لما تكون هناك صورة جائزة كالصورة الموجودة في الهوية في البطاقات في جواز السفر في غيره في الشهادات التخرج, إن كانت الصور دي جائزة جائزة إن شاء الله تعالى لضرورة التعرف على الأشخاص, ففي هذه الحالة يجوز المصور أن يصور صور الهويات وما شابه. كذلك العلامة الألباني رحمه الله من أوائل من نبه على جواز الصور رغم أنهم أشد الناس من أشد الناس تحريما للصورة, إلا أنه أجاز الصور التعليمية حيث أن الصور التعليمية جائزة. وطبعا الكلام ده بيتجلى سواء في تعليم الأطفال أو تعليم الطلبة في كلية الطب المراجع الطبية, أشياء كثيرة جدا يعني لا يتسع المقام للضرب بأمثلة أكثر من هذا. ففي تلك الحال طالما الصورة جائزة يبقى يجوز للمصور أن يصورها, فأختنا الفاضلة يجوز لها أن تعمل العمل اللي بتذكره. أما العمل في البنك فالعمل في البنك غير جائز, حتى حارس البنك لا يجوز له أن يعمل في البنك, والراتب اللي متاخد من البنك راتب محرم, فالواجب على الزوج الأخت أن يبحث عن عمل آخر والله تعالى أعلم. الأخ اللي بيسأل عن المحرمات من النساء, هل محرمات في الدنيا بيكون هما محرمات الأخيرة؟ أنا بداية أقول لصاحب هذا السؤال, السؤال ده هذا لا يطن على قلب أو عقل أو أذن أحد إلا إذا كان نسأل الله العافية مبتلى بهذا. يعني الذي مبتلى بالنظر إلى بعض محارمه أسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين. إنسان مثلا يعني على سبيل المثال معجب بواحدة امرأة من محارمه, فهذا هو الذي يعني يفكر في هذا السؤال. وكذلك بعض الأسئلة أو بعض الناس يعني يسأل لما يكون هو عنده بعض الشذوذ, نسأل الله السلامة, فيقول هل الراجل في الأخرة سيمتع برجل أيضا أو المرأة والعزو لا تمتع بامرأة؟ الدافع للسؤال ده خبث النفس, خبث النفس. الله تبارك وتعالى أهل الجنة من المسلمين إن كانوا إن شاء الله أصفياء أنقياء, وإن كان الميزان إن كانوا من أصحاب اليمين أو من السابقين الأولين إن شاء الله سيدخلوا الجنة بغير حساب. أما إن كانوا من أهل الكبائر وغيرها كالذي عنده بعض الشذوذ, إن كان مسلما موحدا وأتى بشرائط لا إله إلا الله وأتى بالصلاة وغيرها, إن قدر الله له أن يدخل الجنة وإن شاء الله مات على التوحيد يدخل الجنة إن شاء الله تعالى مع التوحيد بشرائط التوحيد. فهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله ينقى يدخل النار, إما يعفو الله عنه وبعفو الله تبارك وتعالى يطهر خبث قلبه, يطهر خبث قلبه مما هو فيه, فيدخل الجنة. الأشياء اللي هو بيشعر بها من شذوذ ومن ميلان إلى محارم لن يوجد هذا أصلا إن شاء الله تعالى, يعني يكون إنشاء آخر كما قال الله تعالى إن أنشأناه خلقا آخر. فهذا السؤال على صاحبي أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله منه, لأن السؤال مبني على باطل, مبني على ما هو عليه في الدنيا من خبث نفس هو مطالب أصلا أن يجاهد نفسه وأن لا يسترسل معه تلك الشهوات ومع تلك الأهواء لأنها شهوات وأهواء محرمة. بالنسبة للأخت اللي زوجها معذبها وبياخد راتبها كله وولادها ما شاء الله يعني كبروا, فأنا أنصح هذه المرأة أن تدخل أحد من أهل الخير, لأن الإسلام حرص على سلامة البيت وعلى عدم الطلاق وما شابه, فتحاول تدخل بعض الناس سواء من أهلها إن كان لها أب لها أخ بعض المسلمين يتدخلوا للإصلاح والتكليم هذا الزوج ويفهمون أنه هو لا حق له أصلا في راتب امرأته, الرجل هو اللي واجب عليه يصرف على عياله ويصرف على امرأته, أنه مش حق في راتب المرأة. إن استمر الرجل على ما هو عليه من الظلم ومن القهر ومن شرب المخدرات وما شابه فلا خير في هذا الرجل, فلا أنصح في إن استمر وإن فشل مع الإصلاح أن تتركه, لأن كما يقول العلماء الشرع لا يمسك الرجل والمرأة في البيوت بالسلسل والحديد, ولكن يمسكهم إما بالحب وده أسمى صورة في البيت الإسلامي أو بالمودة والتراحم وإعطاء الحقوق. التحاكم للقوانين الوضعية والتحاكم المحاكم الوضعية طبعا دي مسائل كانت مشهورة في أواخر القرن الماضي, والعلماء الكبار اللي عصروا هذه المسألة أجازوا التحاكم للقوانين الوضعية والتحاكم للمحاكم الوضعية, لأنه ليس هناك تحاكم أصلا للقوانين الشرعية. يعني التحاكم الطاغوت اللي جعله الله تبارك وتعالى من المكفرات إذا كان هناك حكم الله وحكم الطاغوت, فأنا أترك حكم الله وأذهب لحكم الطاغوت فهذا كفر بلا شك. لكن حاليا لو إنسان جه اغتصب سيارتي أو أخذ شقتي أو طردني أو خطف زوجتي أو خطف ابني اقعد اتفرج عليه واقول ان لو رحت المحكمة ولا رفعت عليه قضية ان هذا الامر مكفر، هذا لا يقوله عاقل فضلا عن ان يقوله مسلم. فالتحاكم لهذه القوانين جائز، ذلك من اشد الناس اللي شددوا في مسائل التحاكم وكفرها العلامة احمد شاكر، وكذلك علماء المملكة السعودية، وقد اجاز العلامة احمد شاكر رحمه الله وكذلك لجنة الافتاء بالمملكة العربية السعودية اجازوا التحاكم الى القوانين الوضعية عند حالات الضرورة، ومنها الامثله التي ذكرتها. الاخت شيماء بتقول ان والدها عايز يجوزها لابن عمها وبيغصبها عليه، طبعا الكلام ده باطل، ولو اغصبها والدها على هذا فالزواج باطل، فانا انصحها الا تستسلم. وفي بعض الناس بيظنوا ان حقوق المراه وحاجات المراه دي كلها جت في العصر الحديث عليه دي العلمانيين والليبراليين والمرتدين، الكلام ده مش صحيح، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امراه ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابي زوجني بن ابن اخيه نفس المساله ليرفع بي خسيسته، يعني ابوها كان فقير وجاب واحد غني فرد النبي نكاحها، والحديث في والمساله فيها عده احاديث بنفس المعنى، ثلاث من النساء رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهن لما أجبرن على الزواج، فإن كما أن الولي شرط في صحة النكاح كذلك رضا المرأة شرط في صحة الزواج، فأنا أنصحها أن تكون شجاعة وأن تكون قوية، وليس معنى الشجاعة أنها تكون نسية الخلق، ولكن ترفض هذا بحسن خلق وبأدب، ولو أبوها أصر فتدخل بعض الناس سواء الناس من الغرب يعني من أهل الإصلاح أو من الأقارب، ولكن لا تستسلم لهذا الأمر. الأخ اللي بيقول هل فتوتي في الأخت تصع نفسها تدخل في قوله تعالى الزانية ولا ينكح إلا زانية أو مشركة، الآية كما نص القرطبي والطبري وغيره من أهل العلم يعني الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، أو إن الزاني الذي لم يتم لا ينكح إلا زانية لم تتب. لكن لا يخفى على أخونا الفاضل صاحب السؤال وعلى الإخوة الأفاضل المشاهدين أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهذه المرأة تابت فلا تسمى زانية، بل إن من زنت وأقيم عليها الحد وحد لا يا زانية يجلد حد القذف، فالتائب من الذنب لا يدخل في هذه الآية سواء كان رجلا أو امرأة. الأخت اللي تقول إن الزوجة كان في شركة وأغلقت الشركة وهو عنده بعض المصروفات، فهل يأخذ والمصروفات دي أقل من حقه في نهاية الخدمة؟ طبعا هذه المسألة يعني هو الذي يقول إن كان مظلوما وليس مظلوما، إن كان مظلوما وله حق في الشركة كالمكافئة نهاية الخدمة أو غيرها فله أن يأخذ هذا المال، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، والإمام أحمد خالف فيها إلا أنه قال في أشهر روايتين عنه يأخذ نفس مال اللي أخذ منه، إن تأخذ منه نقود فأخذ نقود، يبقى الإفتاء في هذا القول على مذهب الإمام الأربعة يجوز أن يأخذ هذا المال على سبيل الظفر بالحق. الأخت اللي بتقول هل يجوز التعزية في الكنيسة؟ يجوز ذهب للكنيسة إن كان للتعزية وإن كان مش هيشهد أي شيء من أشياء الكفر. ونكتفي بالجواب عن هذا القدر مما وردنا من أسئلة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى وصحبه وسلم.
أنو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر.